سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.
الراحة والسلام إلى جميع من قضي عليه في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا. الراحة والسلام لجميع من قضي من رجال ونساء وشيوخ وأطفال. السلام والعافية والنجاة لجميع من جرح وأصيب وما زال تحت الأنقاض. السلام والمحبة لجميع المتضررين. كوارث طبيعية مهلكة مدمرة قضت على الكثير من البشر في المغرب وليبيا، وكان الأمر محزن حقيقة ومؤلم، مؤلم جدا أن نرى يعني الأطفال هكذا يحصرون ويدمرون بهذا الزلزال أو يخنقون ويموتون بهذه الموت البشعة في فيضان ليبيا. لا يمكن لعاقل طيب القلب أن يتحمل هذه الصور المؤلمة المدمرة للنفس المهلكة للعقل، لكن ما في اليد حيلة كما يقولون، ولا نستطيع إلا أن نرسل المحبة والسلام لمن كان حي، وندعو بالراحة والسلام لمن قضي عليه، ونتأمل الشفاء والصحة والعافية لمن جرح وتألم وأصيب، ولمن كان تحت الأنقاض النجاة والعافية لمن ما زال حيا وتحت الأنقاض. الشعب المغربي من الشعوب الطيبة، وأنا أحب جدا أهل المغرب، وأتألم على ما يصيبهم، وأتألم أيضا على ما يصيب أهل ليبيا. أتمنى السلامة والعافية لجميع من كان مجروحا أو مصابا أو تحت الأنقاض، والراحة والسلام لمن قضي، ونسأل النور أو نسأل روح الحياة أو نسأل التكوين، نسأل بهمة ويقين أن تدفع هذه الكوارث عن الطيبين وعن المستضعفين، لأنه هي المشكلة في هذه الكوارث لما تصيب في ضررها المستضعفين. لأنه لما ننظر إلى الفيضانات والزلازل نجد أنه البلاء الأعظم يقع على المستضعفين في الأرض، وإلا الأغنياء بيوتهم محصنة ويعني لا يحدث عليهم الضرر كما يحدث على المستضعفين. والمشكلة أنه نجد أحيانا بعض يعني هؤلاء تجار الدين والأغبياء والحمقى يظنون أنه هذا مثلا بإرادة من الله، وأنه الله القادر على كل شيء وهو الذي يحرك الأشياء، ثم من باب آخر يتكلمون وكأنه هو أرحم الراحمين. يعني وكيف يستقيم؟ لا أعرف كيف يستقيم أرحم الراحمين مع هذا البلاء الذي ينزل على هذه الأمم وهذا الضرر الذي يحدث. كيف يستقيم هذا الذي يعني يمكن أن يكون أرحم الراحمين أن يرسل هذه الأشياء على هؤلاء؟ ومن الذي يصاب؟ هو المستضعف، هو المسكين، هو الفقير، هو الذي لا حول له ولا قوة. يعني ثم الأطفال الذين هم أيضا لا حول ولا قوة وليس لهم ذنوب، يعني يبتهجون بورقة من قرآن، نصف ورقة من قرآن فيها آيات وجدتها رأيتها أنا في الأنترنت، يبتهجون فرحين مسرورين فيها، يهللون ويكبرون ويعتبرونها كرامة، وأنه الله أراد أن يظهر في هذه نصف الورقة ومن هذه الآيات يظهر ما يريد، ويحذر فيها المسلمين مما يعني سوف يكون، وهذه كرامة من الله، يعني كرامة لورقة بقيت من القرآن، والقرآن كله تلف. يعني كم كتاب من القرآن، كم نسخة من القرآن قد دمرت وذهبت يعني مع هذه الجثث الموتى التي هي الآن تعفنت. يعني هذه كلها ليست لها كرامة، فقط نصف ورقة لها مثلا كرامة، ثم الأطفال ليس لهم كرامة وهذه نصف الورقة لها كرامة. يعني حقيقة أمر عجيب غريب، يعني كيف لهذه العقول أن يمكن أن تؤمن بهذه الأشياء بهذه الطريقة المخجلة الغبية الحمقاء الرعناء؟ يعني كيف يستقيم العقل على الإيمان بهذه السفاسف؟ يعني شيء مدهش حقيقة. يجدون مثلا شيء بسيط، يجدون مثلا طفل ينجو من هذا الغرق، أو مثلا رجل أو امرأة ينجو من بين الأنقاض، ويقولون كرامة من الله ومعجزة، وإن الله تبارك الله أرأف بالناس من أمهاتهم وآبائهم، لا ينظرون إلى ما حدث من ويل ودمار وتقتيل وهلاك عظيم، لا ينظرون إلى كل هذا. آلاف مؤلفة من البشر موردت وسحقت واختنقت بالأتربة والمياه المختلطة، والآلاف الذين يعني هكذا سحقوا بهذه الحجارة التي تساقطت عليهم، هذا كله لا ينظرون إليه، ينظرون يعني لشخص واحد نجا ويهللون ويكبرون ويعتبرون ذلك كرامة. أمر عجيب غريب، إن الله أرحم الراحمين، يعني كيف يكون أرحم الراحمين وتقولون إنه بيده الأمر والنهي، وهو الذي يقول لشيء كن فيكون ويفعل هكذا بها، يعني بهذه الخلائق بهذه البشرية؟ هل قال كن فكان من أجل أن يقتل الأطفال ويمردهم بهذه الطريقة بالأحجار ويخنقهم بهذه المياه والطين؟ هل هو أراد ذلك فعلا، أم إنه هذه قوانين طبيعية وعلى البشر أن يعرف كيف يعني يبني الأبنية وكيف يحصن نفسه، وكيف إنه يتأمل في بيوت الأغنياء المحصنة التي لم تقع، وبيوت الفقراء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة كيف وقعت؟ يعني لابد الإنسان أن يفكر، على العاقل أن يتفكر في ذلك، لا أن يذهب إلى سفاسف وأوهام وتخيلات ويظن أنه هذه هي إرادة الله. يعني لابد على الإنسان العاقل أن يتفكر في ذلك. عموما نتمنى السلامة والعافية والنجاة لمن ما زال تحت الأنقاض ولمن كان مجروحا أو مصابا، ونتمنى الراحة والسلام لمن قضي، ونتمنى أن ينعم بالحياة الهنيئة في هذه الأوقات، وأن يكون هذا الإنسان الذي فقد حبيبا في سلوان يعني، وأن يكون مدعوما من قبل جهات متخصصة لدعمه نفسيا ماديا اجتماعيا. أتمنى للجميع الصحة والسلامة ولكم العافية. أنهينا في تأملاتنا السابقة، تأملاتنا في الإنجيل، في إنجيل متى أنهينا الجزء السادس من تأملاتنا في إنجيل متى، وقد وصلنا إلى الإصحاح العاشر من هذه التأملات أو في هذه التأملات في إنجيل متى. في الإنجيل العاشر نحن سابقا قرأنا بعض الآيات وسوف نعود عليها مرة أخرى الآن. ماذا نكتشف في الإصحاح العاشر من إنجيل متى؟ سوف نجد ونكتشف التناقض بين هذه الآيات التي موجودة في الإصحاح العاشر وتلك الآيات التي قرأناها سابقا وكانت في الإصحاح التاسع. ذكرنا سابقا أنه قال في الإصحاح السابع لما اعترض الفريسون عليه، أو لما اعترض الفريسون على تلاميذ المسيح، قالوا لماذا يأكل معلمكم مع جبات الضرائب والخاطئين، لماذا يأكل معهم؟ فلما سمع يسوع كلام هؤلاء ماذا أجابهم؟ قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى هم الذين يحتاجون إلى الطبيب، فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية يعني التي موجودة في كتبكم السابقة أو في توراتكم أو في توراة موسى، أريد رحمة لا ذبيحة وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين، استشهد بهذه الآية. الآن نحن لا نريد أن نذهب إلى هذه الآية وأين نجدها، هل هي فعلا في توراة موسى أم هي في الصحف الأولى التي جاءت من بعد موسى، أريد رحمة لا ذبيحة، هذا ما يهمنا الأمر. الذي يهمنا هو قال أنا جئت للخاطئين. الخاطئين هنا المراد بهم كل الخاطئين سواء كانوا وثنيين أو غير وثنيين، يعني لماذا أنا أأتي إليكم أنتم وأنتم تعرفون الكتاب، فأنا لما جلست مع الخاطئين وجبات الضرائب جلست معهم لأنهم خاطئين. إذن الوثنيين أيضا خاطئين، فلا بد أنت أن تصلح أيضا الوثنيين. لكنه الإصحاح العاشر يناقض هذا المنهج، يعني يقول لهم لتلاميذه في الإصحاح العاشر، وهذا طبعا موجود في مرقس أيضا وفي لوقا، يقول: ودعا يسوع تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض، ويذكر أسماء هؤلاء، ثم يقول لهم: لا تقصدوا أرض وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. أنت قلت أنا جلست مع الخاطئين ومع المذنبين من أجل إصلاحهم، والذي هو من، يعني سواء كان من الفريسين أو غير من اليهود، هذا لا يحتاج أن أتيه أنا وأبين له لأنه ليس من الخاطئين، هكذا قلت في الآيات السابقة. لماذا هنا تناقض نفسك وترسل تلاميذك إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل خاصة؟ لماذا هنا أرسلت تلاميذك إلى بني إسرائيل خاصة؟ أيضا ليس لبني إسرائيل جميعهم، يعني ما أرسلتهم إلى السامريين، إنما أرسلتهم إلى القسم الآخر الذي أسسه سليمان وداود. من تبنى الملك سليمان وآمن به وبداود مجموعة من اليهود، هي اعتبرت المجموعة الأكبر في هذا الوقت وفي ذلك الوقت أيضا، أنت أرسلتهم إليهم. إذن أوليس هذا تناقض بين ما قلته أنت سابقا وما قلته أنت الآن؟ يعني واضح هذا تناقض. فجيسوس المسيح هنا يناقض نفسه بين الآيات السابقة والآيات هذه اللاحقة. طبعا لا يمكن أن تخرج، سوف يأتون يقولون هو هنالك أراد شيء وهنا أراد شيء آخر. طبعا هو ما هو التناقض؟ أكيد لما الإنسان يتناقض مع ذاته سوف يبرر بأنه أنا أردت سابقا كذا، الآن أردت شيء آخر. لا، أنت قلت أنا جلست مع الخاطئين لأنني جئت لأصلح الخاطئين، وهنا أنت تقول لا، أنا أرسلت تلاميذي فقط لبني إسرائيل، إلى خاصة الخاصة من بني إسرائيل، يعني حتى السامريين من بني إسرائيل ما مشمولين. فإذن هذا تناقض واضح. فجيسوس المسيح ليس لجميع البشرية وفق هذه الآيات، إنما لبني إسرائيل الخاص منهم الذين والوا داود وسليمان، ولأنه من نسل داود انتهت القضية. إذن الآية الخامسة من الإصحاح العاشر تقول: وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثنى عشر وأوصاهم، قال: لا تقصدوا أرض وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضال من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا، لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. طبعا هذه الجملة الأخيرة كما قلت سابقا أنا في آخر الحلقة السابقة، قلت إنه هذه يعني الجملة الأخيرة خاطئة، لأنه أنت تقول لا تأخذوا أجرا ولا كذا ولا كذا، لأن العامل يستحق طعامه. لابد أن تأخذوا أجرا، يعني قليلا نوعا ما، لأن العامل يستحق طعامه، فأنتم قدمتم شيء، فالذي قدمتوه خذوا عليه بعض الشيء ولو الطعام الذي تأكلونه. السؤال هنا: ما هي أقرب الفلسفات التي كانت في تلك الأزمنة لهذا المنهج الذي قاله جيسوس المسيح؟ طبعا ستجد ذلك في البوذية، ستجد ذلك في غير البوذية أيضا، يعني الكهنة البوذيين ما يأخذون معهم ملابس، يعني عندهم لباس واحد لابسينه هو هذا فقط، حتى أنهم يسيرون حفاة الأقدام، لا يأخذون أموال ولا يفعلون أي شيء. وبالتالي طبعا هذا حتى في كهنة الهندوس كانوا هكذا. فبالتالي هذه الذي يذكرها هنا تجدها نصوص هي متأثرة بالفلسفات التي سبقته، أو قل بالأديان التي سبقته، أو بالرؤى الأخلاقية التي أسسها من كان قبله. ثم ماذا يبدأ؟ ثم يبدأ يهدد. المسيحيون يقولون جيسوس جاء بالسلام والمحبة ولم يهدد، لكننا هنا يعني نجد التهديد الواضح، التهديد والوعيد في كلمات جيسوس المسيح لمن لا يؤمن بتلاميذ جيسوس، ليس لمن لا يؤمن بجيسوس أو يعني لأنه هو جيسوس يقول لهم أنا سوف أذهب إلى سبيلي وأنتم سوف تبقون تبشرون. يعني الذي لا يؤمن بتلاميذي، المدينة التي لا تؤمن بتلاميذي سوف ينزل عليها بلاء عظيما وهلاكا جسيما أعظم من البلاء والهلاك الذي نزل على سدوم وعمور. يعني تصور فكيف يكون التهديد. يقول وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه. طبعا هذا موجود في الإسلام أيضا، ربما هو مقتبس من هذا الشيء، يعني موجودة آيات قرآنية إذا دخلتم بيوت الآخرين يعني لابد أن تسلموا على أهلها، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به وإلا رجع سلامكم إليكم. لذلك لما تأتي وتقول المسيح يسلم على الجميع هو عملا بهذه الآية، لكن هو في قرارة نفسه المتدين المسيحي يقول السلام إذا كان هذا المقابل يستحق فهو سلام يكون له، ومتى يكون مستحق؟ طبعا إذا آمن بالمسيح. لكن إذا هو مثل أنا سلمت عليه وهو ما آمن بالمسيح فهو ليس من مستحقين السلام، فالسلام يرجع عليه. طبعا في الإسلام القضية السلام على الفرد لا يكون سلاما، لا يجب عليك، يعني لا يصح السلام على غير المسلم، السلام عليكم ورحمة الله لا يصح أن يقال إلا للمسلم، هنا الاختلاف الموجود. لكن لما تدقق في الأمر تجد أنه يستبطنون في المسيحية هنا نفاقا يعني ظاهرا في ظاهر النص. أنت لا تسلم عليه من أجله، لما تقول له لك السلام لا تسلم عليه من أجله، أنت تسلم عليه من أجل جيسوس المسيح، من أجل ربكم، فإن آمن بربكم طبعا حل السلام عليه لأنه من المؤمنين بربكم، لكن إذا هذا ما آمن بربكم فرجع السلام عليكم. وهكذا انظروا ماذا يقول، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به وإلا رجع سلامكم إليكم، وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وأنفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم سيكون مصير سدوم وعامورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. هذه سدوم وعامورة موجودة في الأديان الإبراهيمية، ذكرتها اليهودية وذكرتها المسيحية وذكرها الإسلام بعد ذلك. يقولون هذه المدن كانت قريب من البحر الميت وغور الأردن، وكانت هذه المدن يعني أهل هذه المدن يأتون الذكور، يعني يستخدمون اللواط. وهذه القضية في قضية لوط المعروفة وماذا حدث وكيف أجرى الله العذاب وأهلك هذه المدن أو مدينة لوط وكيف أنجى لوط، هذا موجود في اليهودية وموجود أيضا في الإسلام. طبعا هلاك دنيوي وعذاب أخروي. فجيسوس المسيح يقول هذه المدن اللي ما تؤمن بيكم وما تتقبلكم بالتالي هم لن يقبلوني أنا جيسوس المسيح، سوف يكون عليهم عذاب عظيم كعذاب سدوم وعمورة. طبعا هو هنا لا يقول انه سيكون عذابهم مثل عذاب اهل سدوم وعمورة، بل اشد من ذلك. يعني تصور، جاء تلميذ من تلاميذ المسيح، دخل على مدينة ما، هذه المدينة بها فلاسفة، عباقرة، أهل إنسانية، مو مشكلة، أصحاب ثمرة نافعة، لا يوجد إشكال في ذلك. المهم دخلوا على هذه المدينة، أهل هذه المدينة ما اقتنعوا بهذا التلميذ الذي جاء مبشرا، هذا عليه أن يخرج من هذه المدينة، فخرج من هذه المدينة. ماذا يقول المسيح؟ يقول هذه المدينة سوف تحاسب حسابا عظيما أكثر من حساب سدوم وعمورة. يعني تصور معي، أين هي أيضاً الرحمة والإنسانية والسلام؟ يعني أين هذا التغني برحمة جيسوس المسيح؟ زين؟ الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالاً من مصير تلك المدينة. يعني إنه يمكن أن يتحملون أهل سدوم وعمورة الحساب الذي سوف يكون عليهم في يوم القيامة أو في نار جهنم، لكنه هذه المدينة اللي ما قبل التلاميذ أو أحد تلاميذي ما يمكن أن تتحمل العذاب، سوف يكون عذابها شديد. هذا هو السلام المسيحي والرحمة اليسوعية. طبعا أنا يعني من ناحيتي لما أنظر إلى هذه النصوص، لا أقول إنه هذه النصوص قالها يسوع المسيح. يعني من قال إنه قالها؟ هؤلاء ادعوا الذين جاءوا من بعده بعشرات السنين وكتبوه، قالوا إنه قالها. يعني هل يوجد دليل على إنه قالها على فرض وجوده؟ لا يوجد دليل على ذلك. ثم ماذا يقولون؟ ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحياة ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب، فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون. طبعا النصوص واضحة إنه كتبت في زمن الاضطهاد من أجل إبقاء المسيحيين على مسيحيتهم، أبقاء الذين يؤمنون بجيسوس المسيح على إيمانهم. فيوجد كهنة كتبوا هذه الآيات ونسبوها لجيسوس المسيح، الآيات واضحة إنه كتبت في زمن الاضطهاد. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. إذن ماذا يقول هنا؟ بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. هنا أوليس هذا إقرار بأنه الأب السماوي العظيم هو يكون أبا لجيسوس المسيح ولتلاميذ المسيح ولمن قبل المسيح؟ فبالتالي أوليس الأب السماوي العظيم هو أب لكل من يعني وجد من البشر؟ أوليست هذه آية واضحة؟ يعني لماذا جعل المسيحيون إنه الإبن هو فقط جيسوس المسيح، مع إنه هذه النصوص الأولى، ونحن قرأنا الكثير من النصوص سابقا، كل تلك النصوص تقول بأن الأب السماوي العظيم هو أب لكل من أوجده هذا الأب السماوي العظيم، بل روح أبيكم السماوي تتكلم فيكم أو يتكلم فيكم. وهنا طبعا لابد من تنبيه، كانت هنالك مفردات للأنثى والذكر، الضمائر والكذا، يعني هنالك للأنثى والذكر، لكنه مثلا في هذه الكتب المقدسة ما يستخدمون مثلا التأنيث للإله، يستخدمون لفظ المذكر دائما. انظر معي، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. لماذا لم يقل تتكلم فيكم؟ روح هي أقرب إلى التأنيث من التذكير. طبعا إحنا في رؤيانا الكونية لا نجد أنه النور المقدس أو روح الحياة ليست أنثى أو ذكر، لذلك كل المنبثقات منها متنوعة، يوجد ذكورة، يوجد أنوثة، يوجد يعني حتى كما ذكرت سابقا بعض الحلزونات هي ليست أنثى ولا ذكر. لكن هؤلاء لأنه كانوا يمتهنون الأنثى، طبعا هذا لاحقا أصبحت المرأة محترمة في المسيحية، وإلا تاريخ المسيحية كان يعتبر المرأة كالشيطان أو هي مظهر من مظاهر الشيطان. هذا واضح، يعني المسيحية ما تقبلت المرأة إلا بعهود قريبة جدا. وهذه الأديان الإبراهيمية التي يسمونها بالأديان الإبراهيمية امتهنت المرأة وأبخست حق المرأة. لما تأتي للتاريخ القديم وتنظر إلى ما تسمى بالأديان الوثنية أو الأديان الكونية أو أديان الطبيعة اللي آمنت بالطبيعة وآمنت بأنه الأرض هي الأم الأولى وهي الإله وهي الخالق وهي الأنثى، تجد أنه تلك الأديان السابقة الأولى أديان أقرب إلى التأنيث، لأنه الأم هي الراعية لأطفالها. فلما ظهرت أديان عندهم ظهرت على شكل مؤنث، لكنه خلال التطور الزمني هكذا قوت الذكورة بسبب الحروب والملوك الذين حكموا، فأصبحت الأديان الإبراهيمية متأثرة بذلك وأصبح الإله على هيئة مذكر. عموما، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم، سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم. طبعا احنا نعرف انه المسيحيين كم اعترضوا على المسلمين لما مثلا ابن يهين أباه، او اخ يقتل أخاه، او ابن اخت يقتل خاله. هذا موجود في الإسلام وموجود في سرايا وغزوات، وذكرنا وجدنا الكثير من المسيحيين يعترضون ويقولون، لكنه موجود أيضا في تاريخ المسيحية ذلك. الآن هذا النص ماذا يعني؟ ماذا حدث في زمن المسيحية الأولى؟ طبعا هذه النصوص احنا نؤمن بها بأنه كتبت في زمن المسيحية الأولى عندما كانت مضطهدة. الذين يؤمنون بالكتاب يقولون هذه كلمات يسوع المسيح عبارة عن تنبؤات وقعت لاحقا. احنا نقول لا، كما في التوراة كتبوا كلمات ونسبوها لما سبق حتى يعتبرونها كالتوقعات، هذه نفس القضية. لكنه على كل الوجهين، على كل الاتجاهين، من أين ما جئت ماذا تعني هذه الآيات؟ تعني أنه هنالك أخ أسلم أخاه، وهناك أب أيضا أسلم ابنه، وابن أسلم أباه، وتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، وهكذا بهذه النصوص الواضحة الجلية. فماذا سوف تقولون فيها؟ سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. الآن ماذا يقولون؟ إنه المسيح من قبله سوف تلقى محبة المسيح على هذا الإنسان اللي تقبل المسيح وسوف يحبونه. طبعا هذه لما انتشرت المسيحية أصبحوا يتغنون إنه اللي تقبل المسيح سوف يكون محبوبا من قبل الباقي. لكنه في زمان الاضطهاد هذه النصوص ماذا تقول؟ يعني تقول إنه سوف يبغضونكم من أجل اسمي، لأنكم آمنتم بي فسوف يبغضونكم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. إذن إحنا كنا فئة مستضعفة قليلة، الناس جميعهم والكثيرون هم هؤلاء الناس سوف يبغضونكم لأنكم تؤمنون بي، فنحن فئة مستضعفة صغيرة. ثم يقول لهم والذي يثبت إلى النهاية يخلص، يعني يخلص من العذاب الأخروي، من الهلاك، من الظلمة، وهكذا يدخل إلى ملكوت أبينا السماوي. والذي يثبت إلى النهاية يخلص، وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها كما فعل محمد وأصحابه وأرسلهم إلى الحبشة كما تقول الروايات الإسلامية. فإذا اضطهدوكم في المدينة فاهربوا إلى غيرها، الحق أقول لكم لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. انظروا إلى هذه النبوءة التي أنا قلت هي ليست بنبوءة. هذه الآية توضح أنه كتبت في زمن الاضطهاد والضعف، وكانت في قرارة أنفسهم أنهم ما يستطيعون أن ينهون على أو ينتصرون على اليهود، وما يستطيعون أن ينهون تبليغهم في بني إسرائيل. متى يقول ما تستطيعون أن تصلوا إلى نهاية المقصد من التبليغ ولا أن تنهوا البشارة التي تبشرون فيها، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. ما متى يجيء ابن الإنسان؟ يعني المجيء الثاني، لأنه أنتم قلتم أنه يسوع المسيح يعني قد صلب ورفع إلى السماء، فهو سوف يرجع مرة ثانية. صحيح، هكذا كانوا يؤمنون في زمن اضطهادهم، لأنه ما وقع الخلاص عندما جاء المسيح الذي هم قالوا هو هذا المسيح، فلابد أن يكون خلاص. ما وقع الخلاص، فماذا فعلوا؟ اخترعوا أنه سوف يرجع مرة أخرى. فلما اخترعوا أنه سوف يرجع مرة أخرى، ماذا وضعوا من نص؟ قالوا إنه التبليغ، إحنا ما راح ننتصر على اليهود ولا نبلغ كل المدن اللي أمرنا بها يسوع المسيح. إذن كيف تقبلتكم روما وانتصرتم على اليهود وهدمتم الهيكل وأنهيكتم التبليغ فيها وانتشرتم بكل الأرض بفضل روما؟ إذن هذه النبوءة كاذبة، إما أن تكون نبوءة يسوع المسيح نبوءة كاذبة، وإما أنه النص اللي أنتم كتبتوه في زمن الاضطهاد ما كنتم تتوقعون أنه سوف يأتي يوم تؤمن بكم روما وتتقبل دينكم وتنشره، فلذلك بقي هذا النص يظهر فساد دينكم. نص واضح جلي يظهر فساد دين المسيحية وأنه موضوع. النص يقول الحق أقول لكم. لما يقول الحق أقول لكم، يعني أنا هذا لا تبديل لما أقول، لن ينسخ هذا القول. الحق أقول لكم لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها، ما تستطيعون أن تنهون عملكم وتبلغون كل المدن الإسرائيلية حتى يجيء ابن الإنسان. إلى أن يأتي ابن الإنسان يلا يتم التبليغ الكامل. إذن كيف سحقت روما اليهود وانتصرتم أنتم عليها بفضل روما وبلغتم في جميع المدن ورحتم بلغتم لكل دول العالم؟ كيف يعني هذا؟ أوليست هذه النصوص توضح فساد العقيدة التي أنتم عليها وكذبها، وهذه نصوص كتبت في زمن الاضطهاد؟ ثم يقول لا تلميذ أعظم من معلمه، يعني انظروا إلى الطامة الكبرى، لا تلميذ أعظم من معلمه. يعني هذه لما نتأمل فيها، اللي عمدك أستاذك إذن يوحنا أعظم منك. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده، يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ بعل زبول أو بعل زبوب، يعني يسمونه أيضا بعل زبوب أو بعل زبول، هذا في اليهودية اسم لشيطان، وأحد الشياطين أحيانا يقولون هو أحد الشياطين في اليهودية، لكنه في المسيحية هو اسم من أسماء إبليس. لكن لما إحنا ذكرنا في تأملاتنا السابقة في العهد القديم ما ذكرنا من تأملات، وذكرنا الإله بعيل. طبعا هذا الإله بعيل اللي هو كان ضد الإله إيل، فكانت هنالك آلهة متعددة متنوعة. فأصحاب الإله إيل يعني اليهود الذين أخذوا الإله إيل لاحقا وآمنوا به ويعتبروه هو أقوى الآلهة، والذين هم كانوا ضد أصحاب الإله بعيل، الإله بعيل إله الزراعة، فبالتالي الإله بعيل اعتبر بعد ذلك شيطان، يعني انقلب إله شيطان بقدرة قادر مقتدر. الإله طبعا بعيل عند الفينيقيين يعتبر معبودهم الأقدم أو الأكبر، وكان يعتبر عند البعض منهم هو إله الطب وأكبر الآلهة. اليهود لما عادوا هذا الإله وأصحابه أصبحوا يستهزئون باسمه، فيسمونه عنده يعني يطلقون عليه عدة أسماء، مرة يسمونه بعلزبوب، وبعلزبوب المقصود به كما في ذهني سيد الذباب، وأحيانا يسمونه بعلزبول كما قلنا، بعلزبول المقصود به سيد المزبلة، لأنه ما أرادوا أن يعني يعطونه فقط أنه الاسم بعل، هو كما قلنا الاسم بعل كان قديما يطلق عليه الإله بعل، وكان هنالك يعني قوم يتبعونه أو أقوام يتبعونه، وكان هنالك حرب بين أصحاب الإله بعل وأصحاب الإله إيل، لكنه أصحاب الإله إيل طبعا انتصروا خصوصا بالمباركة الرومانية اللي تقبلت يسوع المسيح ودينه ونشرته، فبالتالي روما كانت مسيطرة وامبراطورية عظيمة، فلم يبقى من الإله بعل باقي ولن يتبع بعد ذلك بعد أن دخلت روما. طبعا الإله بعل بقى وإلى أتباع إلى زمن روما وتقبلها وتقبلها للمسيحية، وانتهى بعد ذلك الإله بعل. الإله بعل طبعا كانت عنده كهنة، وكانوا الكهنة هنا في ذلك الوقت اللي يتبعون الإله بعل عندهم قدرة قوية تعتبر في الطب، فلذلك كان يعني يعتبرونه هو إله الأطباء أو سيد الأطباء أو معلم الأطباء، فلما كان مثل أصحابه يعالجون بطبهم ووصفاتهم العشبية بعض الأمراض، ماذا أطلق عليهم الإسرائيليون الأوائل؟ أطلقوا على هؤلاء بأنه هؤلاء سحرة الإله بعيل، فهؤلاء يفعلون هذه لأنهم سحروا أتباع لهذا الإله بعيل. طبعا بالمسيحية قالوا هو هذا نفسه ظهر لجيسوس المسيح وأراد أن يضل عن السبيل. طبعا هذا إحنا كما ذكرنا سابقا لما تطورت الأديان وجاءت حقب متنوعة، طبعا أكيد راح تتبدل الأفكار وراح تتوارث الأبناء ما يعني تغيره الآباء من تسميات ومسميات واعتقادات، فالأبناء سوف يرثون يعني ما ورثه لهم الآباء من معتقد. الآباء قالوا لأبنائهم في آخر الزمن اليهودي إنه هذا شيطان إبليس، لما جاءت المسيحية فأصبح يسوس المسيح يؤمن بأنه هذا إبليس، فلما تظهر هلوسة غير جيدة فينسبونها إلمن إلى إبليس بعلي زبوب أو بعلي زبول. هذا طبعا قلنا لأنه الذهن البشري لما تخزن به معلومة عند الصغر ويكبر ويظل يهلوس فيرى الأشياء الغير جيدة بصورة شيطان يكرهه، ويرى الأشياء الجميلة اللطيفة بصورة إله هو يحبه، هذه هي الخلاصة. فكل شيء كان يظهر في المسيحية يعني أرواح كما يقال يسمونها، هو أمراض نفسية يسمونها مثلا أرواح شريرة أو غيرها، كلها هذه يرسلها بعلزبول. طبعا بعلزبول هذا نفسه هو دخل إلى الإسلام، وهكذا طبعا إلى أتباع وإلى أنصار ويقاتلون، وحتى أنه في أساطير الإسلام إنه في معركة الخندق الشيطان هذا هو اللي بعلزبول تجسد إلى عمر بن ود العامري وقفز أمامه ليعبر الخندق اللي حفروه للمسلمين، فلما رآه عمر ابن ود العامري أو بعض الذين معه تشجعوا، فكان يشجعهم من هو الإله بعلزبول أو هذا الشيطان بعلزبول، لكنه اسمي الشيطان أو إبليس في المصطلح الإسلامي. إذن هو هنا يعني هكذا يقول: لا يمكن للتلميذ أن يغلب أستاذه، يكفي للتلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده، إذا كان رب البيت قيل له بعلزبول فكيف أهل بيته؟ يضرب لهم الأمثال في هذه الكلمات التي يريدها والمقصد منها. يقول: لا تخافوهم فما من مستور إلا سينكشف، لا تخافوهم فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي، أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله، لا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. يقول لهم إنه لا تحدث صغيرة أو كبيرة إلا بأمر الله، ولا يوجد شيء إلا وقد أحصاه الله عددا كما يقال في القرآن. هذا نفس الكلام نفس المعنى. فما يقع عصفور إلا بإرادة الله، إلا بعلم أبيكم السماوي. حتى شعر الرؤوس الذي عندكم كله معدود، يعرفه الإله كم عدد كل شعرات رأسكم، كم عدد شعر رأسكم، يعني أن الإله يعرف كم عدد شعر رأسكم هكذا. فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله، لا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ثم يقول لهم: من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. طبعا هل يوجد أحد التلاميذ أنكر جيسوس المسيح لما مسك جيسوس المسيح وقيل لهذا: هل تعرف هذا؟ هل أنت من أتباعه من تلاميذه؟ فأنكر وهرب. هذا الذي أنكر وهرب وتعتبرون من التلاميذ، هل هذا أنكر المسيح أمام الناس أم لم ينكر المسيح أمام الناس؟ التلاميذ الذين تركوا المسيح وهربوا، هل أنكروه أمام الناس أم ما أنكروه أمام الناس؟ هو يقول: من أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. النص واضح، يعني لمن يتأمل فيه يجد الخلل الكبير في العقيدة التي بنتها المسيحية بتلاميذ المسيح الذين أنكروا المسيح. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. ثم يقول: لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، أنا مو إله السلام. إذن كيف تقولون إنه السيد المسيح هو إله السلام؟ يعني النص جدا واضح: لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. دققوا معي جيدا بهذا النص، لأنه الذين يحاولون أن يخرجون النص ماذا يقولون؟ السيد المسيح جاء بالسلام، وهذا هذه الآيات التي هنا جاءت بمعنى آخر، الذين سوف يأتون بالسيف مو السيد المسيح وأتباعه، القوم سوف يرفعون السيف على أتباع المسيح لأنهم يؤمنون بالمسيح، وبهذا سوف ماذا يقع السيف على أتباع السيد. يعني هنالك لوي عنق شديد في هذه الآيات، تخريج ما لا يمكن أن يخرج. لكن الآيات لما نسترسل بها ثم نقيسها على ما مضى من آيات، ماذا قال للابن عندما قال له يا أستاذي يا معلم دعني أذهب أدفن أباي أدفن أبي ثم أرجع ألتحق بيك، فماذا قال له يسوع المسيح سابقا؟ قال له دع الموتى يدفنون موتاهم، اترك أباك، اترك أباك، يعني لا تذهب تدفن الأب لأنه ميت الروح ما اتبعني، فدع الموتى موت الأرواح يدفنون موت الجسد، فأبوك ميت جسدا وروحا، فدع موت الأرواح الذين لم يتبعوني يدفنونه. طبعا نفس ذلك النص، هذه النصوص جاءت بنفس المعنى تبين تلك النصوص السابقة، هذه النصوص تبين تلك النصوص السابقة بشكل واضح وجلي. لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، أنا ما جئت بالسلام، أنا لست إله السلام، ما جئت لأحمل سلاما، تأكيد. لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، جملة فيها تأكيدات متنوعة، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، هذه الجملة تؤكد تلك الجملة، أكد على أنه يحمل سيفا، جاء بالسيف، جئت لكن السيف الآن سوف نعرف أي سيف هذا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه كما قلت لتلميذي عندما مات أبوه وأراد أن يدفن أباه، قلت له دع أباك دع الموتى يدفنون موتاهم، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها والكنة وحماتها ويكون أعداء الإنسان أهل بيته، أنا جئت أنه أجعل العداوة بيناتكم، من أحب، طبعا هو وهنا هذه النصوص سوف تفسر النصوص السابقة، لأنهم قالوا المخرجون ماذا قالوا؟ قالوا هذه النصوص تقول بأنه القوم سوف يكرهوننا لأننا آمنا بالسيد المسيح، لا، أنتم أيضا مطالبين بأن تكرهون الآخرين لأنهم لم يؤمنوا بالسيد المسيح، يعني هذه النصوص، وأن تتخلوا من موت الروح الذين لم يتبعوا المسيح، ماذا تقول النصوص الآتية؟ تقول من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، إذن أنا إذا أحب ابني أكثر من جيسوس وأحب أبوي أكثر من جيسوس المسيح، إذن أنا ما أستحق جيسوس المسيح وأكون مطرود، أنا حتى لو أحبه، لكن بما أنه طبيعتي البشرية فرضت علي أحب ابني أكثر وأحب أبوي أكثر وأمي أكثر، فأنا ما راح أستحق السيد المسيح، بالتالي أكون مطرود، بالتالي سوف يكون عذابي أكثر من عذاب أهل سدوم وعمور، مع أنه أنا أحببت لكن مو بالحب الذي ينبغي له، لأنني أنا حبيت ابني أكثر، وهي طبيعة البشر، لماذا نكذب على أنفسنا مثلا؟ إحنا كبشر مفطورين على حب أبنائنا أكثر من حب الآخرين. يقول ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من حفظ حياته يخسرها ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. هل جيسوس بهذه النصوص يظهر ذاته بأنه نرجسي؟ نعم، نرجسية عظيمة، لأنه يريد من الناس يحبون أكثر من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأبناء والبنات. هل يريد منهم أن يتبعون على كل حال وأن تضرروا هم وعوائلهم؟ نعم، هذه أعظم نرجسية. هل يقول لهم بأنهم أحملوا الصلبان وتعالوا، واللي ما يحمل صليبه ما يستحقني، إذن كيف تلاميذك عافوك وشر له وما حملوا الصلبان لما أنت جئت؟ يعني حتى ما حملوا صليبك، هم صليبك نفسه ما حملوه وهربوا، فكيف استحقوك وادعيتم أنه هم شافوا المرضى وفعلوا المعجزات وأحيوا الموتى وفعلوا ما فعلوا؟ لماذا هذا الكذب؟ المشكلة بهؤلاء الكهنة، بهؤلاء المخرفين، بهؤلاء الذين يعني يدعون أنه أرسلوا من قبل الإله، يطالبونك بأنه لابد تفضلهم على ذاتك، على أبنائك، على بناتك، على مقربيك. هذه طبعا مو فقط في قضية جيسوس، هاي ذكرناها سابقا في حلقاتنا الأولى عن محمد، وذكرناها عن كهنة آخرين أيضا، وهذا طبعا خلاف الطبيعة البشرية. يعني الطبيعة البشرية ملزمة أنه تلزم الإنسان بأن يحب أبناءه أكثر مما يحب الآخرين، لكنه هم يجرون بها بخلاف مجراها الطبيعي. إذن من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه يتبعني فلا يستحقني، من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. إذن هذه نرجسية عظيمة، هذه نرجسية عظيمة جدا واضحة في هذه الآيات. شخص ما يريد منك أن تحب أكثر مما تحب ابنك وبنتك وأباك وأمك، هذه أعظم نرجسية. هذه النرجسية وجدناها عند أنبياء سابقين، وجدناها أيضا في تعاليم الإسلام عندما قدمنا حلقاتنا الأولى عن الإسلام، وكيف أن نبي الإسلام يريد أنه تحب أكثر من أباك وأمك وأخاك وابنك وبنتك. هذه يعني بخلاف الطبيعة البشرية، هذه بخلاف الطبيعة البشرية، تصدم الطبيعة البشرية. هذه نرجسية عظيمة جدا موجودة عند هؤلاء الكهنة. الحكيم كما قلنا لا ينبغي أن يقول لأتباعه لابد أن تحبوني أكثر من أبنائكم وأمهاتكم، يعني لا ما حاجة يقول ذلك. الحكيم هو يطرح حكمته ويطرح منهجيته، أنت ماذا تريد منهم؟ تريد أن تدلهم على الخير وعلى النور وعلى المنهج الصحيح، وأنه يقدسون ويعبدون الواحد الأحد الفرد الصمد. أنت لماذا تطرح نفسك فاصل بينك وبين ربهم، وتريد منهم أن يقدسوك أكثر مما يقدسون أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم؟ لماذا هذه النرجسية العظيمة؟ فهذه النصوص كلها نرجسية، كما هي النصوص التي جاءت أيضا في نبي الإسلام. سوف ننهي هذه الحلقة هنا، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، ونسأل روح الحياة أن تكونون بخير بعيدين عن كل من يحمل هذه النرجسية. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم، أنار النور وجودكم.